أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا من الشرط الأول من شروط المتعاقدين وهو البلوغ، وكان عمدة البحث فيه في معاملة الصبي. من جملة ما يذكر في شروط المتعاقدين وربما جعله بعضهم في شروط نفس العقد، اعتبار قصد المتعاقدين لمعنى اللفظ ومدلوله من اللفظ الذي يتلفظان به. فمن أنشأ البيع مثلا بلفظي بعته، لابد في صحة إنشائه هذا من أن يقصد معنى البيع، لكن طبعا صيغة بعته هي مشتركة بين الإخبار وبين الإنشاء. التي تستعمل في مقام الإنشاء هي صيغة بعته الإنشائية ومعناها البيع الإنشائي. لذلك من أنشأ عقد البيع بلفظ بعت، لكي يصح إنشاؤه يجب أن يقصد معنى هذا اللفظ وهو البيع الإنشائي، يقصده من هذا اللفظ، فيأتي بهذا اللفظ ويقصد منه هذا المعنى، وهو عبارة أخرى عن أن يقصد إلى اللفظ بما له من المعنى. سيمكن أن تصوره ابتداء بالقصد إلى اللفظ بما له من معنى، ويمكن أن تصوره بالقصد إلى المعنى من حيث هو مدلول هذا اللفظ. بكل التصويرين يصح، لأنك عندما تقول يقصد إلى اللفظ بما له من معنى فهو قاصد إلى اللفظ وإلى معناه، وعندما تقول قاصد يقصد إلى المعنى من حيث هو مدلول اللفظ فهو قاصد إلى المعنى وإلى حيثية نشوء هذا المعنى عن اللفظ، يعني مناظر إلى اللفظ أيضا بأحد النحوين. المهم هنا نوع تركب من قصد اللفظ وقصد معناه، يأتي بلفظ بعت لأن لفظ بعت معناه البيع الإنشائي الذي هو بصدد إيجاده وتحقيقه. هذا معتبر. هذا الدليل على اعتباره بعد الفراغ عن أنه مما لا خلاف فيه ولا إشكال، الدليل هو عدم تحقق مفهوم العقد من دون هذا القصد. فمن لم يقصد معنى البيع الإنشائي من قوله بعت في مقام الإنشاء وإرادة إيجاد عقد البيع، لو علم أنه لم يقصد معنى الإنشائي لا يقال إنه أنشأ عقد البيع. من تخلف فيما يتلفظ فيه من لفظ بعت قصده، تخلف قصده إلى معنى البيع الإنشائي، لا يقال إنه أنشأ البيع، بلا فرق بين صور تخلف هذا القصد، فإن صور تخلفه متعددة، أسردها لك على ما في المتن وأوضحها. الصورة الأولى لتخلف قصده معنى البيع الإنشائي كما في الغالط، حيث يكون عدم تحقق القصد إلى هذا المعنى من جهة تخلف القصد إلى اللفظ الخاص. الغالط هو الذي يأتي بلفظ آخر غير اللفظ الذي كان يريده بالأصل، يريد بعته ليوجد به بيعا إنشاء فيغلط فيقول آجرته. مثل هذا تخلف قصده إلى اللفظ الخاص وهو لفظ بعته، لم يقصد اللفظ الخاص ولم يأتي باللفظ الخاص، فلما تخلف قصده إلى هذا اللفظ الخاص الذي معناه البائع إن شاء تخلف قصده إلى البيع إنشائي إلى المعنى. لما جاء بلفظ آجرته ولم يلتفت أصلا إلى لفظ بعته ولا أتى به، فتخلف قصده إلى اللفظ، تخلف معه قصده إلى معنى اللفظ. واضح كيف؟ لأن هذا المعنى لا يكون وحده، يكون من اللفظ. هذا المعنى لا يوجد وحده، يوجد من خلال اللفظ. فلما لم يقصد اللفظ لم يقصد المعنى، فتخلف قصده إلى هذا المعنى. هذه من صور التخلف في الغالط. هذا لا يقال من قال آجرت غلطا، لا يقال أنشأ عقد بيع. صورة ثانية أن يكون تخلف قصده إلى هذا المعنى ما قصده لللفظ، مثل من قال بعت قاصدا هذا اللفظ لكنه لم يقصد منه هذا المعنى. وهنا التفت، عندما تأتي بلفظ ذي معنى ولا تقصد منه هذا المعنى قد تكون قاصدا لمعنى آخر، وقد يكون مما يصح قصده من ذاك اللفظ ولو مجازا، وقد يكون مما لا يصح فيكون غلطا. فهذه صور تأتي عندما تقصد، عندما تأتي باللفظ ولكن لا تقصد معنى ولكن أيضا تقصد معنى آخر. هذه صور تأتي بعد قليل، ويكون منها ما يصح مجازا ومنها ما لا يصح ويعد غلطا. أما هنا فنريد فقط وفقط أنه قصد إلى اللفظ من دون قصد إلى معنى، من دون قصد إلى معنى آخر أيضا. واضح ماذا أقول؟ هذا يكون كما في الهازل، والمقصود أن الهازل يقصد إلى اللفظ. الهازل يأتي باللفظ يستعمله في معناه ويخطر المعنى بلفظه كما في سائر موارد الاستعمال، فله إرادة استعمالية ولكن يتخلف الإرادة الجدية، جدا لا يريده. يقول لك مات أبوك، يستعمل لفظ مات أبوك في معنى، ولذا يكون ظاهرا فيه لأن الظهور تابع للاستعمال، ولأنه ظاهر فيه أنت تفهم منه هذا المعنى، ولأن القاعدة في المتكلم أن يتكلم جدا بجد ويريد ما يقول ويطابق ظاهره باطنا، تفهم أن هذا شيء جدي وأن القضية وقعت، فتحزن وتتأذى وترقد وكذا، وإذا به يضحك وينقلب على ظهره من الضحك كالصرصور. وإذا به لا يريد ذلك المعنى جدا، استعمل وأخطر المعنى وأوجد الظهور لكن في باطنه لا يريده، لا أنه يريد شيئا آخر. في المجاز تتخلف كلتا الإرادتين، تأتي باللفظ تستعمله لا في معناه بل في غير معناه، فلا إرادة استعمالية لمعناه، وتريد منه جدا ما استعملته فيه من الغير. هكذا في المجاز تتخلف كلتا الإرادتين، أما هنا في الهزل تتخلف الإرادة الجدية فقط. إذن هنا قصد إلى اللفظ قال بعت، لكن من دون قصد إلى معناه وهو إنشاء البيع. لماذا جدا؟ لماذا؟ لأنه هازل، يريد فقط أن يخطر المعنى بقصد الهزل والضحك. مثلا عندك سيارة مهمة جدا لا يمكن أن تبيعها، لكن في المزاح هكذا طلبها، قال لك تعال يلا أبيعك يا، تقول بعتك سيارتي بفلسين، مع أنها تسوى مثلا ما شاء الله 1000 فلس 1100 فلس، غالية جدا مهمة، لذلك أنت بتمسك بها. في مثل هذا قصد إلى اللفظ واستعمله في المعنى لكن لم يرده جدا، وإنما أراد من هذا الاستعمال الهزل، فلأنه قصد إلى اللفظ من دون قصد يعني جدا إلى معنى، فقد تخلف قصد معنى البيع الإنشائي من اللفظ. نحن نتكلم عن صور تخلف قصد معنى البيع الإنشائي من اللفظ. مثل هذا هل يقول له أحد إنه أنشأ عقد بيع؟ باع ما باع، هذا مزح وهزل ما باع، واضح؟ صورة ثالثة أن يكون تخلف القصد، وهنا أخذنا في بيان الصور التي يأتي فيها بلفظ ولا يقصد معناه، ولكن ليس كالهازل لا يقصد شيئا آخر بل يقصد معنى آخر، وهذه بعضها يكون المعنى الآخر المفروض أنه ليس معنى اللفظ، جاء باللفظ لم يقصد معنى، قصد معنى آخر، معنى آخر غير معنى اللفظ، هذه بعضها يصح في قصد الآخر وإرادته من هذا اللفظ فيكون مجازا، وبعضه لا يصح لعدم مناسبة مثلا بين معنى اللفظ وبين ما قصده من معنى آخر فيكون غلط. جامع هذه الصور أن يقصد اللفظ ويقصد منه معنى آخر لا معنى، فيقصد مثلا إلى لفظ بعت لكن لا يقصد معنى البيع الإنشائي ويقصد معنى آخر، هذا جامعها. تفصيلها وهي 3 صور، في الأولى منها أن يقصد إلى اللفظ من دون أن يقصد معناه بل يقصد معنى آخر مغاير، على أن تكون المغايرة بين المعنيين في خصوصية المعنى لا في أصل المعنى. أصل المعنى واحد، أصل المادة واحدة، لكن لللفظ معنى المادة بخصوصية، وهو يقصد معنى المادة بخصوصية أخرى. مثل أن يقصد إلى لفظ بعته في مقام الإنشاء، يعني لفظ بعته الذي هو موضوع للمعنى الإنشائي، ولفظ بعته مشترك لفظي بين الإخبار والإنشاء، يقصد إلى لفظ بعته الإنشائي من دون أن يقصد إلى معناه معنى البيع هذه المادة بخصوصية الإنشاء، بل يقصد إلى المادة بخصوصية الإخبار، يريد بعته إخبار في مقام الإنشاء، وبلفظ بعته الذي المقام مقام إنشاء والقرينة تدل على أنه إنشائي، لفظ إنشائي، لفظ لبعته الإنشائي، لا يريد معناه الإنشائي، يريد معنى آخر يختلف بالخصوصية، هو معناه الإخبار. هذه صورة. في مثل هذه الصورة يقول يصح الاستعمال كاستعمال يصح، ويدل على ذاك المعنى يصح إرادته منه، ويكون مرادا منه مجازا. مثل ذلك ما لو بدل أن يقصد المعنى بخصوصية الإنشاء، الإنشاء الإيقاع الإيجادي المناسب لمقام المعاملات، يقصد إلى مادة المعنى بخصوصية أخرى هي الاستفهام، فيقول بعته، لكن بدل أن يكون مقصوده إيجاد معنى البيع وإنشاء، يكون مقصوده الاستفهام عن مادة البيع، ولو على حذف هل أو همزة الاستفهام. قل بعته يعني مستفهم، بعته أو ما بعته مثلا. هذا مثل ذاك، واضح؟ هذا مثل ذاك، مثل ما قصد به الإخبار. يكون المراد له جدا معنى آخر غير ما هو معنى اللفظ، غير ما هو معنى اللفظ، ويكون بالتالي قد استعمل في هذا المعنى المراد جدا، ويكون من الاستعمال المجاز. إلى الآن ما قلت شيء، وصفته. هذه صورة. الصورة الرابعة تكون المغايرة فيها بين المعنيين لا في الخصوصية بل في أصل المعنى، مثل أن يقصد إلى لفظ بعته في مقام الإنشاء، اللي المفروض يأتيك بلفظ بعته الموضوع للإنشاء وهكذا صنع، لكنه قصد من ذلك معنى آخر مختلف، لا فقط بالخصوصية، أصله مختلف. هنا هذا الذي أصله مختلف الفرد أن تصح إرادته، مثل أن يقصد إلى معنى أجرته، لأن ما هي الإجارة؟ تمليك نقل المنفعة بعوض. معنى بعته تمليك ونقل العين بعوض. في مقام إيجاد وإنشاء وقصد نقل المنفعة تأجير جاء بلفظ البيع، لفظ نقل العين، هذا يجوز مجازا، يعني كاستعمال، لا أقول كعقد، العقد له قصة أخرى. كاستعمال إذا أردت أن تستعمل مجازا لفظ بيع في الإجارة يجوز للمناسبة والشباهة، فإن كل منهما نقل شيء بعوض، لكن ذاك للعين هذا للمنفعة، استعملنا لفظ نقل العين لنقل المنفعة، لأن كل منهما نقل بعوض. هذا معنى آخر معنى الإجارة غير معنى البيع كليا، ليس الاختلاف بخصوصية الإخبار والإنشاء أو الاستفهام والإنشاء، والاستفهام قد تقول أيضا إنشاء، لكن ذاك الإنشاء قلت الإنشاء الإيجادي، ليس الاختلاف في خصوصية المعنى، أصل المعنى مختلف. إجارة غير معنى البيع، نقل أعيان بعوض، نقل منافع بعوض، معنى مختلف كليا، لكن هذا المعنى المختلف بينه وبين ما هو المعنى الموضوع له اللفظ مناسبة شباهة، سوغت استعماله محله مجازا. في الأول يصح اتيانك بلفظ بعت الإنشائي وتريد الإخبار مجازا، صحيح؟ في هذا الثاني يصح اتيانك به وإرادة معنى مغاير كليا كالإجارة مجازا. ولازلت وصف الصور. الخامسة وهي ثالث هذه الصور التي يريد بها معنى آخر مثل هذه الرابعة، يقصد معنى آخر مغاير مغايرة تامة لمعنى اللفظ، لا للخصوصية فقط، لكن يكون المعنى الآخر المقصود مما لا يصح إرادته هنا حتى مجازا لفرض عدم المناسبة بينه وبين معنى اللفظ، مثل أن يقول بعت والمقام مقام إنشاء، يعني يأتيك بلفظ بعت الإنشائي، لكن ماذا يريد به؟ في أي شيء يستعمله ويريده جدا؟ في مثل العارية أو القرض، لا مناسبة هنا تصحح الاستعمال، يبيعته للتمليك والعارية لمجرد الإباحة، إباحة الانتفاع، وبعته تمليك بعوض، العارية مجانية، لا شيء هنا يشبه ما هو هناك. في القرض تمليك لكن مجاني، ما فيه معاوضة، ذاك معاوضة مبادلة، لا مناسبة،
حتى التصليف
لا مناسبة، فلا يصح استعماله هنا. وبغض النظر عن النقاش في الأمثلة نريد توضيح الفكرة، فهنا لا يصح مجازا أيضا كاستعمال. إذا فرغنا من توصيف هذه الصور الثلاث، لازلت تستحضرها؟ في الكل يأتيك بلفظ بعت الإنشائي، لكنه يستعمل في غيره، إما في غيره من حيث الخصوصية، وإما في غيره كليا لكن مع وجود المناسبة، وهذان يصح فيهما مجازا، وإما في غيره كليا لكن من دون مناسبة، وهذا لا يصح فيه حتى مجازا كاستعمال. في هذه الصور الثلاث لا يقع البايع الذي هو معنى اللفظ البيع الإنشائي، لا يقع وهو معنى اللفظ لعدم قصد إليه، وهذا هو المفروض في الصور الثلاث، لا قصد إليه، القصد إلى معنى آخر. وأيضا لا يقع ذاك المعنى الآخر، لأنه وإن كان مقصودا إلا أن اللفظ لا يدل عليه، ليس لفظة تقول لكنه في صورتين من ثلاث يدل عليه مجازا، قل إيه، لكن الدلالة حينئذ للقرينة لا لللفظ، والعقود لا يأتى فيها بألفاظ مجازية. نعم نستدرك ونستثني، نقول لو فرض في هذه الموارد المجازية التي تصح مجازية، في الغلط غلط لا يؤدي المعنى أصلا، في الموارد التي تصح مجازا وتؤدي المعنى ولو بالمجاز وبالقرينة، نقول لا يقع ذاك المعنى المقصود مجازا إذا فرض أنه معنى يعتبر في تحققه شرعا لفظ خاص، لفظ خاص لعادة يكون الحقيقة فلا يتأدى بهذا بحكم الشرع. أما إذا كان لا يعتبر فيه لفظ خاص، كما لو قلنا في العارية هكذا، بس العارية هنا كانت من الغلط، لا 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 يؤدي المعنى أصلا، لكن لو فرضنا في الإجارة أن الشارع لم يعتبر فيها لفظا خاصا، وإن كان هذا خلاف المفروض فقهيا، لو فرضنا هكذا يقول حينئذ لا مانع من أن تقع حينئذ الإجارة شرعا، الاستعمال صح مجازا. إذا أردت أن تقول بعت منافع داري لسنة بكذا وتنصب قرينة على أنك تريد تأجيرها، مثل كون المتعلق هي المنافع، نفس أن تقول بعت منافعها، قد يكون هو قرينة. إذا أردت أن تتحدث هكذا لا مانع، تكلمنا بشيء وقلنا ورد في بعض الأخبار، لكن هذا خلاف بحسب الله خلاف تحقيق المصنف. إذا أردت أن تتحدث وتخبر لا بأس تستعمل مجازا ما في مانع ككلام، لكن كإنشاء الإجارة لا يصح لأن اللفظ لا يدل عليه، إلا إذا فرضنا أن الشارع لم يعتبر في الإجارة لفظا خاصا وقال تتأدى عندي بكل ما يدل على، حينئذ نقول لفظ بعت مع القرينة على إرادة نقل المنفعة دال على الإجارة فتقع به. واضح هذا الاستدراك؟ أقرأ لك هذه العبارة حتى لا تنسى. قال ومن جملة شرائط المتعاقدين، قلت هذا الشرط ربما جعله البعض شرطا في العقد، يصح؟ قد يعتبر القصد إلى المعنى، خب من حيث إن هذا القصد يقوم بالعاقد وهو فعله الاختياري هو يقصد ذلك نعتبره شرطا فيه، لكن من حيث إنه أيضا يكسب العقد صفة معينة بحيث يكون نفس العقد موجودا ومتحققا إذا قصد هذا المعنى من اللفظ ومن دونه لا يوجد ولا يتحقق، يمكن اعتباره في العقد، وقد فعل ذلك البعض فقال من شرائط العقد قصد اللفظ بما له من معنى، قصد المعنى من اللفظ إلى آخره. من جملة شرائط متعاقدين قصدهما لمدلول العقد الذي يتلفظان به، واشتراط القصد بهذا المعنى في صحة العقد بل أكثر من صحته في مفهومه، من دونه لا يتحقق مفهومه، مفهوم البيع معنى البيع لا يوجد، هذا مما لا خلاف فيه ولا إشكال، فلا يقع من دون قصد إلى اللفظ، هو مما لا خلاف فيه ولا إشكال، ومنشأ عدم الخلاف فيه وعدم الإشكال هو أنه من دونه لا يقع، والدليل والأصل في الاستدلال عليه هو هذا، أنه إذا لم تقصد هذا المعنى فأنت في الحقيقة لم تقصد إلى ما تريد من اللفظ، إلى ما أنت بصدد من العقد، وإذا لم تقصد إليه وهذه الألفاظ ليست يعني على الواقعية بس تتلفظ حتما يجي المعنى، يحصل معنى في الإنشاء أو يخطر المعنى في الإخبار، هذه تابعة للقاصد، تقول في الإنشاء ربما إذا لم تقصد لا يتحقق لأن الإنشاء فيه مؤونة أريد تحقيق إيجاده في عالم المناسب وعاء الاعتبار والإنشاء، لكن في الإخبار مجرد أن يتلفظ اللافظ يجيء المعنى في الذهن، وها كل هذا من جهة الأنس، وهذا لا ربط له بإحضار المعاني، هذا حتى لو صدر اللفظ من استقاق حجرين من طفل من حيوان، اليوم في حيوانات تعلم الكلام بعضها يعلم على نحو القصد ويتكلم أحسن من بعض البشر، لكن هذا الذي يعلم بمعنى مطابقة اللفظ في الصوت في شكله الصوتي تقليد، يعني لو سمعت منه يخطر في ذهني، لو أن الريح صفرت بشكل فجاء من ذلك ما يشبه صوت لفظة كذا حضر المعنى في الذهن، هذا المقدار من الحضور لا ربط له فيما قصد من وضع الألفاظ من اختار المعاني على نحو الحكاية والإرادة أو إيجادها بالإنشاء، هذا مجرد تداعي خالي لا قيمة له، فما لم تقصد أن توجد في الإنشاء وأن تحكي في الإخبار لا يحضر المعنى حضورا جديا كاشفا عن واقع قد يطابقه قد لا يطابقه كما هو المقصود من الحكاية والإخبار، لا يحضر كذلك، واضح؟ فلا تقول لا يحتاج إلى قصد ومجرد التلفظ يحضر المعنى، هذا لا قيمة له. إذن لا خلاف ولا إشكال، فلا يقع من دون قصد إلى اللفظ، بلا فرق بين صور عدم الوقوع وتخلف القصد إلى هذا المعنى الآتية، وسواء كان التخلف لأنه غالط أو لأنه هازل أو لأنه قصد معنى آخر مغاير كليا أو مغاير في الخصوصية يصح على نحو المجاز، أو غلط لا يصح أصلا. لذلك يقول كما في الغالط من دون قصد إلى اللفظ، كما في الغالط أوضحته لك، أو من دون قصد إلى المعنى وإن قصد إلى اللفظ، لكن من دون قصد إلى المعنى وإن قصد إلى اللفظ لا بمعنى عدم استعمال اللفظ فيه، يعني قصد إلى معنى آخر جدا وكذلك استعمالا، فاستعمل اللفظ في الآخر مجازا وأراده كذلك، لا بهذا المعنى، بل استعمله فيه من دون إرادة جدية كما في الهازل. لا بمعنى عدم استعمال اللفظ فيه، بل بمعنى عدم تعلق إرادته أي الجدية وإن أوجد مدلوله بالإنشاء، يعني استعمله في معنى الإنشاء. واضح؟ كما في الأمر الصوري فهو شبيه الكذب في الإخبار. في الأمر الصوري ماذا تصنع؟ الأمر الامتحاني أمر صوري، لا تريد متعلقه جدا. عندما تقول لعبدك مثلا افعل كذا، روح جيب لي كذا من آخر الدنيا امتحانا، وأنت لا تريد كذا في الحقيقة، تريد فقط أن ترى هذا العبد يطيع أو لا يطيع، فالأمر في الصورة، وأما الباطن والحقيقة فمجرد الامتحان. فلا يطابق ظاهره وصورته باطنة، ولذلك يكون شبيه الكذب في الإخبار، لأن في الإخبار تستعمل اللفظ، الكاذب ماذا يصنع؟ يقول رأيت أخاك فلان، كنت في المطار أستقبل شخصا ورأيت أخاك فلان خرج من هناك، وصل الآن فجأة، كذبا. ماذا يصنع؟ يستعمل الألفاظ في معانيه، يقول رأيت يعني بمعنى رأيت، يخطر بها معنى رأيت أخاك، يخطر معنى استعمال في معاني هذه الألفاظ، لكن على مستوى الجهد ولا يريد ذلك، يكفي أن يستعمل ليكون ظاهرا لك فتصدق هذا المعنى. يخالف ظاهره باطنه وواقعه، هنا كذلك كما في الهازل، الهازل يستعمل كلاما في معناه ويجعله ظاهرا فيه لكنه لا يريده جدا، فيخالف باطنه ظاهره باطنه هذا. أو كان تخلف قصد هذا المعنى من اللفظ لأجل قصد معنى يغاير مدلول العقد. إذا أردنا العطف على عبارة، قال في أول واحد كما في، فلا يقع من دون قصد إلى اللفظ، كما في الغالط فلا يقع من دون قصد إلى اللفظ، كما في الغالط أو من دون قصد إلى المعنى كما في الهازل، أو قصد، فلنقل هذا عطف جملة، أو قصد معنى غير البيع يغير مدلول العقد، هذا معنى مشترك بين الصور الثلاث. الآن يفصل بأن قصد الإخبار أو الاستفهام، والحال أنه في مقام الإنشاء ويأتي بلفظ بعت للإنشاء، وهذا يصح مجازا. أو أنشأ معنى غير البيع أصلا مثل الإجارة التي تصح إرادتها باللفظ البيع مجازا، لذلك قال مجازا، أو مثل العارية التي لا تصح إرادتها باللفظ البيع حتى مجازا، لذلك قال أو غلطا. في جميع هذه الصور الثلاث عندما يريد معنى آخر فيصح أحيانا مجازا أو لا يصح أحيانا أخرى يكون غلطا، فلا يقع البيع لعدم القصد إليه، ولا المقصود في هذه الثلاث لأن اللفظ لا يدل عليه، لكن لا يقع إذا اشترط فيه عبارة خاصة. أما إذا كان مما لا يشترط فيه الإجارة اللي قصدها لا يشترط فيه عبارة خاصة فيقع فيه في هذا اللفظ مع القرينة. هذه عبارة فلا يقع البيع لعدم القصد إليه وما يتلوها يمكن أن أرجعها كلها إلى خصوص الثلاثة الأخيرة. إن الأولان أمرهما واضح غالط وهازل، هذه الثلاثة لا يقع فيها البيع لعدم قصد إليه ولا يقع ما قصده من المعنى الآخر. ويمكن أن أقول الشق الأول لا يقع البيع راجع إلى الكل، إلى الصور الخمس، لا يقع البيع لعدم قصد إليه، في الغالط لم يقصد البيع، في الهازل لم يقصد البيع وإن قصده استعمال لم يقصده جدا، وفي الصور الثلاث أخرى لم يقصد البيع، في الكل لم يقصد البيع فلا يقع، ولا المقصود حيث هناك مقصود آخر، يعني في الثلاث الأخيرة. واضح؟ لكن إذا اشترط فيه عبارة خاصة. انتهينا من هذا. قوله ثم إنه ربما يقال إلى آخره. قدمنا أنه يعتبر في المتعاقدين أو في العقد على الاحتمال الآخر قصد مدلول العقد ومعناه من لفظه، تأتي بلفظ بيع تقصد منه البيع الإنشائي استعمالا وجدا فيتحقق معنى العقد، وإذا كان بالشروط يترتب عليه أثار. بناء على هذا فقد يقال إن هذا الشرط غير متحقق في عقدي المكره والفضولي. في المكره والفضولي لا قصد من اللفظ إلى معناه ومدلوله، وقد يدعى أن هذا هو المراد بعبارة للشهيد الثاني في المسالك قال فيها إنهما أي المكره والفضولي قصدا إلى اللفظ دون مدلوله، إنهما قصدا إلى اللفظ دون مدلوله. قد يقول قائل هذا يريد به ما نقول من أن المكره والفضولي ليس لهما قصد إلى معنى اللفظ وهذا الشرط متخلف فيهما، وبناء عليه ينبغي أن نحكم ببطلان عقدي المكره والفضولي لتخلف شرط الصحة، بل هذا الشرط الصحة قلنا من دونه مفهوم العقد لا يتحقق، فهو شرط أصلا مقوم لأصل معنى العقد، ومن دونه لا معنى لبيع من مكره أو فضول، لا يتحقق معنى البيع من مكره أو فضولي، ينبغي أن نقول بالبطلان مع أننا لا نقول بالبطلان، بل نقول طبعا هناك من يقول بالبطلان في الفضول، هناك من يقول بالبطلان لكن من غير هذه الجهة في الخلاف المعروف في الفضول، يبطل أو يصح موقوفا، لكن لو تم هذا الذي ذكر هنا كان ينبغي أن يقول الكل بالبطلان فإنه فاقد لهذا الشرط وألغي كل ذاك البحث هنا. وكذلك في المكره لا تقل لي يصح إذا رضي بعد ذلك فإن أصل العقل لم يتحقق منه، ينبغي أن يقال بالبطلان رأسا بلا أي توقف وبلا حاجة إلى أي بحث آخر لتخلف هذا الشرط، انتهى. مع أننا لا نقول كذلك. ثم إن تصوير، الآن أطلقنا الكلام هكذا على السهولة، إنه قد يقال بأن الفضولي والمكره ليس لهما قصد إلى مدلول اللفظ، لكن تصوير ذلك كيف ليس لهما قصد إلى مدلول اللفظ؟ المكره يعني لما قال بعتك ما أراد معنى البيع، الفضولي أوضح منه، بس هذا مكره. قد تقول جاء باللفظ هكذا فقط ليدفع عنك عنه خوف ضررك الذي تتوعد به مثلا، لكن فضولي شو؟ فضولي ليس بخائف من شيء، هو فقط ليس بمالك، فما يقول بعته ما ينشئ معنى باب بعته، يعني ينشئ. قد تجد صعوبة في تصوير أنهما ليسا قاصدين إلى معنى اللفظ ومدلوله. لذلك صار جماعة من العلماء بصدد تصوير الصورة الخالية من قصديهما. كيف لم يقصدا؟ بين لي بالله كيف هذا. لسنا هنا بصدد الاستقصاء لكل ما قيل وصور، لكن على الأقل نذكر هذا توجيه واحد ذكره بعضهم، فقال إن المكره والفضولي يصدر منهما اللفظ لكن من دون توجه إلى معنى، من دون توجه إلى معنى. أما في المكره فلأن غرضه هو الإنشاء الساذج، يعني كأنه يريد الإنشاء اللفظي مجرد حتى أقل من صورة، بمعنى أنه استعملنا الصورة في مثل الأمر الامتحاني. وفي الأمر الامتحاني أنت ماذا تقول؟
اجلب الماء،
تقول اجلب الماء، اذبح ولدك، ما أدري ماذا تفعل، لكن تستعمل هذه الألفاظ في معناها، إلا أنك جدا وباطنا لا تريد ذلك، لا تطلب حقيقة إحضار الماء أو ذبح الولد، فأسميناه أمرا في الصورة لأن الأمر الحقيقي متقوم بالإرادة الجدية هذه، أن يكون الداعي والطلب الحقيقي. أما هنا فمقصوده لعله من الإنشاء الساذج أنه حتى لم يستعمل اللفظ في المعنى. يعني أنت ماذا تقول؟ أنت المكره تقول بيع وإلا قتلتك مثلا، ها، وبهذا حتى يندفع عنك ماذا يحتاج؟ أن تقول بعني الكتاب بدرهم، كتاب يسوى 100 درهم، بعني الكتاب بدرهم وإلا فعلت وفعلت، هذا حتى يندفع خضره عنك ماذا تحتاج؟ يمكن أن تقول بعتك والله والعباس بعتك، يعني حتى مع إرادة جدية ويندفع، ويمكن أن تقول بعتك باستعمال اللفظ في المعنى من دون إرادة جدية مثل الهازل، ويكون داعيك الباطني هناك الهازل، هنا الدافع أن تدفع عنك الخوف إذا بدك. ويمكن أيضا أن يندفع بمجرد أن تقول بعت الكتاب بدرهم، لفظ لقلقة، كيف تقول دا 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 با با دا دا من دون أن تفهم شيئا؟ تقول بعتك الكتاب بدرهم، هناك استعملت ألفاظ مهملة، ما استعملت هذه أيضا، ما استعملت لقلق، يعني ما أستطيع أن ألقلق في الكلام وأصدر ألفاظ بلا قصد معانيها واستعمالها أصلا. الآن تقول لا ما تصدق، تدري ليش؟ لأنك من مجرد تسمع الألفاظ تجيء المعاني في ذهن، هذا الخط اللي أشرنا إليه قبل قليل. هذا تداعي من جهة أنسك بهذا المعنى من هذا اللفظ لمعرفتك بالوضع وتكرر استعماله عندك فيه. فكلما جاء هذه العلاقة تحضره، كلما جاء اللفظ تحضره المعنى معه بسبب هذه العلاقة. وإلا وأنا أستطيع أن لا أستعمل يعني اللفظ المهمل ليس له معنى تستعمله في شيء، في أي شيء. الآن أقول لك دايز بايز مايز إلى آخره، سمايز لها معنى، ما أدري بايز هذه اللغة العربية من يحيط بها، لعل بايز أيضا له معنى، لكن دايز ما له معنى، هكذا علمونا. طب بأي شيء استعملته ليس له معنى تقول في معنى آخر مجازا لابد، مو المجاز معنى آخر مناسب للموضوع، لا ما في موضوع له، ما استعملته في شيء. سيحتاج إلى هذا التطويل حتى أقنعك يعني، ليش ما يظهر عليك الاقتناع؟ ما تتغير ملامحه من تعبه ونعسه. إذن أستطيع أن أتلفظ باللفظ ولا أقصد معناه حتى استعمالا ويندفع عني خطره، لا يدري أني ما قصد. تقول لكن لا يتحكم، طيب لا يتحكم وهذا مكره سيأخذه على كل حال، فقط يريد أن يقول باعني، قد يكون أكرهني في الخفاء وأنت تجيء أمام الناس تبيع ليلزمك، انتهى. فيكفي أن تتلفظ بالألفاظ. كأن هذا الموجه يقول إن المكره يقصد إلى اللفظ من دون التفات إلى مدلوله، من دون توجه إلى معناه. لماذا؟ لأن كل همه وغرضه أن يدفع عنه خطر ذاك، فيكفي أن يحصل منه إنشاء ساذج، هكذا يعبر. خب ما المقصود بالإنشاء الساذج؟ يحتمل أنه إنشاء بمعنى استعمال اللفظ في المعنى من دون إرادة جدية كما في الهازل، يحتمل أكثر من ذلك. صورة الصورة أدنى صورة مجرد تلفظ شكل صوتي يوهم أنك استعملت إلى آخره، هكذا في المكره يقول. وأما في الفضول لماذا لا يتوجه إلى المعنى، يقصد اللفظ بلا توجه إلى المعنى، يقول لأن الفضولي يعلم جزما بعدم ترتب الأثر على عقده إذا لم يجز المالك، فلا يكون إنشاؤه مقصودا به تحقق معناه. هذا يعني من الآن واضح أنه ليس بتمثيل. في المكره ممكن يدفعه بالتلفظ، هذا لأنه يعلم أنه لا يؤثر عقده إذا لم يجز المالك، طبعا لكنه يعلم إذا أجاز المالك يؤثر عقده، ألا يكون هذا الثاني داعيا إلى أن يوجد عقدا بقصد جدي كما لو كان مالكا حتى إذا أجاز المالك أثر؟ يقول يعلم أنه عقده لا يؤثر من دون إجازة المالك، فلذلك لا يكون إنشاؤه قاصدا به تحقق معنى العقد في الخارج، يعني لا يقصد إلى المعنى الإنشائي، لا يلتفت إلى المعنى ولا يتوجه إليه. لكن يمكن أن يقال في المكره إنه قاصد لتحقق معنى لفظه في الخارج، يقول بعته بقصد إنشاء البيع، غاية الأمر أن داعيه إلى إيجاد معنى البيع وقوله بعته مستعملا اللفظ في معناه ومحققا منه بيعا إنشاء، داعيه ليس الرضا وطيب النفس وحبه ورغبته أن ينقل إليك كذا مقابل كذا، بل داعي شيء آخر، يعني وقع لكن لا عن طيب نفس، أوجده لكن لا عن طيب نفس، لا أنه لم يقع أصل المعنى منه كما قلت يقصد إلى الإنشاء الساذج يعني ألفاظ وكذا، هذا في المكره. وأما الفضولي فيقال فيه لا وجه لأن تقول لم يقصد إلى معنى اللفظ ومدلوله، إذ لو كان كذلك لم يتحقق منه أصل العقد، وبالتالي لم يكن فيه قابلية للتأثير بلحوق الإجازة. والذي يؤثر العقد، إما يؤثر من حينه على كشف الإجازة أو من حين الإجازة على نقلها، لكن العقد سبب، جزء السبب على الأقل، على النقل جزء السبب، لابد من العقد، لابد من إيجاد هذا المعنى. إذا كان لم يقصد إليه فلم يتحقق منه عقد كما قلنا، وإذا لم يتحقق منه عقد فماذا يجيز المجيز؟ وأي شيء يؤثر عند الإجازة؟ إجازة واحدة ليست عقدا، وإن كانت ناقلة على قول تؤثر من حينها كالعقد يؤثر من حين إذا تم، لكنها ليست عقدا. فالمؤثر العقد وحده على الكشف من حينه، أو هو والإجازة على النقل، أي شيء يؤثر إذا لم يكن أوجد العقد؟ وما الذي يجيزه المجيز إذا لم يتحقق معناه؟ فبهذه القرينة وأن الفضول الكل متسالم على أنه أوجد شيئا قابلا للإجازة، بل والأدلة الآتية في بحث الفضول التي تمضي إذا لحقته الإجازة تدل على هذا المعنى، أن هنا شيئا تحقق قابلا للتأثير بلحوق الإجازة، هذا وذاك يدلك على أنه أوجد المعنى وقصد إليه، لا أنه أتى بمجرد اللفظ لعلمه أنه لا يؤثر إلا بالإجازة. من هنا سيأتي لاحقا من المصنف أن المقصود من تخلف القصد في المكره هو تخلف القصد إلى تحقق مضمون العقد في الخارج. مضمون العقد إنشاء ما هو؟ نقل وانتقال. احنا مرات في مقام التعبير عن تحقق المعنى الإنشاء أيضا نقول في الخارج، مقصودنا الخارج الإنشائي يتحقق فيه نفس العقد ومضمون ومعنى ومدلول بعته، لكن الآن نريد تحقق مضمون في الخارج معنى التأثير، ها؟ يعني الانتقال. أوجدت إنشاء معنى النقل وأنت بتقبول أوجدت الانتقال تملك، الآن نتحدث عن شيء آخر، عن تحقق مضمونه يعني النقل والانتقال فارجع ترتب الأثر، يصير هذا لك ملكة وذاك لي. الذي تخلف في المكره من القصد، ليس القصد إلى مدلول العقد وإيجاد إنشاء، بل القصد إلى تحقيقه في الخارج مع ترتيب الأثر، أوجده إيجادا إنشائيا لا أثر له لأني غير راض، غصبا علي أبيع لأن هذا التأثير متوقف على طيب النفس وطيب النفس لم يحصل، فالإيجاد المؤثر منتف لا قصد إليه، أما أصل إيجاد المعنى القابل للتأثير فقد تحقق. ولذا نقول هناك المكره إذا رضي لاحقا بعد ذلك بعد ارتفاع الإكراه، يعني نقول عقده باطل لا معنى لا أثر له أصلا، موقوف مراعى إلى أن يرتفع الإكراه فينظر، فإن رضي صح وأثر بالفعل وإلا بطل من أصل، كما نقول في الفضولي. هكذا نقول في المكره، وفي الفضولي قد بينا لك مثل هذا أنه حصل القصد إلى إيجاد المعنى ولذا يقبل التأثير بالإجازة. إذن المتخلف أيضا في الفضولي فقط وفقط القصد إلى تحقق المضمون في الخارج معنى التأثير، لأنه يعرف أنه لا تأثير له حتى يجيز غيره، لكن يوجده على نحو قابل للتأثير موقوفا على شرطه وهو إمضاء الآخر. إذن المكره والفضولي لهما قصد إلى المدلول والمعنى الذي به يتحقق معنى البيع ويتم بما يصدر من الطرف الآخر من بقية العقد من إيجاب أو قبول أو من إجازة. في الفضولي يتم معنى العقد بين طرفين، أو لا تقل إجازة في الفضولي، قل من قبول مثلا في البيع الفضولي يتم عقد بين طرفين ويبقى التأثير هذا الذي ليس لهما قصد إليه فعلا، ذاك لعدم رضاه وهذا لأن التأثير ليس بيده بل بيد المالك وإجازته، فيبقى التأثير موقوفة، إن رضي ذاك نقول يؤثر، إن أجاز المالك نقول يؤثر، أو قد نقول لا، هذا خلاف في محله، لكن أصل القصد إلى المعنى بهذا المذكور متحقق. ولا دليل على اعتبار أزيد من هذا المعنى من القصد وهذا النحو من القصد المتحقق منهما، لا دليل على اعتبار أزيد منه في وجود المعاملة الصالحة للإمضاء من الشارع والحكم بالتأثير إذا اجتمعت بقية شروطها. يبقى البحث في أنه هل اجتمعت بقية شروطها موكلا إلى محله، نقول برضا المكره تتم الشروط، بإجازة مالك تتم الشروط، إلى آخر كلام هناك. فيندفع بهذا التوجيه إذن ما يورد فيهما من عدم القصد لهما إلى معنى اللفظ، ويبقى فقط توجيه عبارة المسالك التي قال فيها إنهما قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله. هذه إن شاء الله في البحث في شرط الاختيار نتكلم عنها وعن المقصود منها. بحسب الظاهر تجاوزنا الوقت كثيرا، أترك قراءة هذا إلى وقت آخر، والحمد لله رب العالمين.